الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني الذي نتذاكر فيه شرح كتاب السنة للحافظ البربهاري عليه رحمة الله تعالى، ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بهذا المجلس، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نراجع إخوان الأفاضل بعض ما أخذناه في المجلس الماضي. سعيد، عنوان الكتاب واسم مؤلفه. ليس اسمه البربهاري هكذا، اسمه كامل. ما يصح تدرس كتاب ما تعرف اسم مؤلفه، يصلح هذا؟ عبد العزيز فضل. اسم المؤلف ماذا؟ والله ما سمعت. لا لا، اسم المؤلف هذا كتابنا ابن بدران درس أمس. الشيخ جيد، أحسنت. أخ أحمد توفي سنة كم؟ 329. أخواني لا يص... يعني ما نقول العمر بالخواتيم، لا، البدايات نحن، يعني هذه معلومات أساسية. يعني من الأمور المحزنة جدا تجد واحد يحضر درس، يا أخي عن شو يتكلم هذا الكتاب؟ ما أدري. طيب إذا ما ضبط اسم الكتاب واسم مؤلفه، هل سيضبط ما سيأتي؟ في الغالب لا يا أخواني، فلذلك لابد ألا تتكرر هذه الأخطاء. صحيح. هنا حتى تضبط اسم المؤلف تضبطه بطريقة سهلة جدا، الحسن ابن علي وانتهى الأمر. تذكر سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ستتذكر مباشرة ماذا؟ اسم المؤلف. حتى تذكر اسم المؤلف، يعني من الأمور النافعة جدا إخواني أن تربط الأسماء بعضها ببعض. مثلا الحسن بن علي، عندك اثنين الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعندك هذا المتأخر البربهاري عليه رحمة الله تعالى، وعلى هذا فقس، وعلى هذا إخوان الأفاضل فقيسوا. جيد. اسمك أحمد؟ ما كنت موجود. هذا ليس عذر، هذا ليس عذر، ما كنت موجود هذا لا يعتبر عذر. أبو علي، البربهاري نسبة إلى ماذا؟ نوع من الأدوية يجلب من الهند، نوع من الأدوية يجلب من الهند. جيد. عبد الله، البربهاري من تلاميذ الإمام أحمد، يروي عمن؟ عمن؟ أحسنت، يروي عن من صحب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. عبد الله، السنة عند الفقهاء ما معناها؟ عند الفقهاء أحمد، كل ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، لا على سبيل الإلزام بالفعل. جواب، السنة عند المحدثين ما معناها؟ كل أحسنت، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. يعقوب أظن اسم جيد. عند علماء العقيدة السنة ما معناها؟ أحسنت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن الصحابة والتابعين من مسائل الاعتقاد. يوسف، الحمد ما معنى الحمد لله أو الحمد ما معناه؟ أحسنت الشيخ، كنت معنا، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وأيضا لا لا لا، فرق آخر. يكون ماذا؟ الشكر. لا، أنت قلت الحمد يكون على النعم وعلى المصائب، طيب الشكر يكون على ماذا؟ على النعم فقط، على النعم فقط. جيد الشيخ، وقت موجود الشيخ. تذكر لي دليل على أن الحمد الشكر، الشكر يكون بالفعل؟ أحسنت، قول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. كنت معنا؟ جيد. يحضر الدليل أن الله عز وجل يحمد على المصائب؟ ندع المجال للغير. محمود، كنت معنا؟ ما كتبت؟ ليس عذر، هذا يعني ليست جريرتي، أنا ما كتبت، ما يصح هذا. جيد. سالم، دليل على أن الحمد يكون على المصائب، ذكرتها في الدرس الماضي، بل سألت أحد الأخوة وأجاب جزاه الله خيرا. تفضل. ما سمعت والله. ما في حمد؟ لا، نبحث عن أحمد. لا يصح هذا يا أحمد. تفضل. إذا بلغ الخبر الذي يسوءه، وإذا سر بالأمر يقول ماذا؟ أحسنت، وإذا بلغه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كنت معنا الشيخ؟ أنت كنت معنا؟ الشيخ، الإسلام قلنا له معنيين، ما هما؟ ما سمعت؟ والله ما سمعت. أنا إخواني يعني والله خاطري حقيقة نغلق الكتاب وأمشي، والله جد يعني أنا ليس مجال ضحك، عفو الله عنك، نحن مقام علم إخواني، ذكر العلم هذه الأمور تترك، يعني والله المشاغل عندي كثيرة، ويعلم الله عز وجل أنها كثيرة جدا، لا يصح مثل هذا. إذا من لا يراجع إخواني لا تتعبوني ولا أتعبكم إخواني، حتى لا أحرج نفسي وأحرج نفسي مع إخواني. تفضل. ماذا؟ جيد، أحسنت أحسنت. اللهم صل وسلم عليه. جيد إخواني، لا يغضب علي أحد، لأن المقام مقام تعليم وعلم إخواني، فلا بد من الجد والاجتهاد. أنا والله لا يضرني شيء إذا لم تراجع أو شيء، والله ما أتضرر بشيء، لكن هذا لك تستفيد منه. فإذا ضيعت على نفسك، وما يعني الإنسان يحاول نصرة دين رب العالمين بكل ما يقدر عليه، مراجعة يعني تعسر على الإنسان، لا بد على الإنسان أن يراجع نفسه، والله المستعان. جيد. المشكلة نسأل بعضهم يقول ما كنت موجود. الجماعة اختلف فيها السلف على عدة معاني، ما هي؟ هذا المعنى الأول. أحسنت. معنى الثاني عبد العزيز. جيد. الثالث أحسنت. هذه أربع معاني، هل بينها تعارف؟ من يجيب؟ والبقية
الشيخ بينها تعارف،
وضح التعارض هذا.
ها ما عرفنا بينها ولا ما بينها تعارض؟
ليش ما بينها تعارض؟
جيد. تقرأ من الكتاب ما غزونا،
إذا ما جف من الرأس ما غزونا. ما أدري إخواني كان الدرس صعب يعني؟ ما يا جماعة كان صعب
الشيخ.
لا لا الآن بينها تعارض ليس بينها تعارض، بينها تعارض بس اجمع يعني اجمع بينها. لا المعاني الأربعة الآن تختلف يعني ما بينها تعارض، ليش ما بينها تعارض؟ اشرح لي يعني فهمني، أنا ما فهمت أنا ما بينها تعارض ليش. واحد المعنى الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الثاني أهل العلم، المعنى الثالث الذين يتفوا حول ولي الأمر، كيف ما بينها تعارض؟ وهم السواد الأعظمين. جيد. نشرع إخوان الأفاضل في درس اليوم. إخواني لا يقبل أبدا عدم المراجعة في الدرس القادم، ما أقبلها يعني، ما أقبل هذا الأمر تماما. تحضر تراجع يعني، ينبغي على الإنسان أن يشد المئزر وأن يجد ويجتهد. إخواني المقام مقام جد واجتهاد، والله كم ننبه وكم نذكر، لكن أسأل الله العظيم أن يهدي يعني يهدينا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. إذا لم تراجع ترى ما في شيء اسمه علم بدون مراجعة، لا يمكن طلب العلم وانت مرتاح هكذا، ما يوجد هذا أمر يعني الغيب من قاموسك. فلذلك جد واجتهد واستغفر بإذن الله عز وجل بالفوائد والأجور العظيمة إن شاء الله، تجد أنك في يعني بين شهر وشهر تعلمت شيئا جديدا. أما تمر الشهور والأعوام وغير ذلك والإنسان كما هو ما تغير شيء، هذا خطأ فادح جدا إخواني الأفاضل، لكن ذكرى أسأل الله العظيم أن ينفع بها. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وطبعا إخواني لا عذر، ما يأتيني واحد يقول ما راجعت الدرس الماضي، بعض الإخوة سألتهم ما كانوا معنا في الدرس الماضي، لكن أعلم بأنهم يتابعون الدرس، أعلم بأنهم يتابعون الدرس وأجابوا جزاهم الله خيرا. فلذلك تقول أنا ما كنت موجود الدرس الماضي، هذا عذر أقبح من ذنب يعني، حشفا وسوء كيلة ما يصلح. الله المستعان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. الآن إخوان الأفاضل المؤلف يريد أن يقعد ويبين معنى الجماعة، المعاني التي ذكرناها في الدروس الماضية في الدرس الماضي، يريد المؤلف أن يشرح لك من هم الجماعة. ذكرت هذه الكلمة فما معناها ومن أين أخذت هذا المعنى؟ وهذا تنبيه إخوان الأفاضل من أهل العلم أنهم ما يذكرون عبارات غامضة، إنما يذكرون عبارات واضحة يفهمها الجميع، وهذا أسلوب من أساليب التعليم والتدريس، هذا من أسلوب من أساليب التعليم والتدريس، أن تذكر العبارة ثم تذكر من وين أخذت هذا الكلام وتدلل على هذا الكلام. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. معنى كلام إخوان الأفاضل إذا أردنا الاجتماع، والاجتماع ينقسم إلى قسمين: اجتماع بالأبدان، اتحاد يتحد الناس، واجتماع في العقائد والأديان. قد يوجد رجل في أقصى الأرض ورجل في مغرب الأرض لكنهم متحدان، اتحاد ماذا هنا إخوان الأفاضل؟ في الأديان والعقائد، وهم ليسوا موجودين في بلاد واحدة، غير موجودين في أرض واحدة. الآن المسلم الذي على السنة هنا والمسلم الذي على السنة في أمريكا بينهما فرق؟ لا، هما متحدان، اتحاد بالأبدان في مكان واحد هم لا، لكن اتحاد في ماذا؟ في العقائد والأديان، في العقائد والأديان. فأصل إخوان الأفاضل الاتحاد والاجتماع الذي يكون بالأديان والذي يكون بالأبدان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا ما جاء به الصحابة الكرام فإننا سنكون متحدين في العقائد والأديان. طيب بعد ذلك يأتي الاتحاد في الأبدان بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا قال إخوان الأفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما معنى الصحابي؟ الصحابي في الاصطلاح ما معنى هذه الكلمة؟ من يعرف؟ التفسير العلمي إخوان الأفاضل، التفسير العلمي. أحسنت، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل هذا الأمر ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نقل كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل عبد العزيز. لا ليس هكذا، تفضل. كان ماذا؟ كان أعمى. هناك صحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم ضريرا ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشرط الثاني، كل من اجتمع، ما قلنا كل من رأى، انتبه لهذا القيد، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب الكفار ما أقول اجتمعوا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الجلسات الطويلة، هل هؤلاء يعتبروا صحابة؟ لا، لم يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، لم يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومات على ذلك، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسأل الله العافية والسلامة ارتد ومات على الكفر، ارتد ومات على الكفر، لا يعتبر هذا صحابيا. أما رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ورجع إلى الدين الإسلامي مرة أخرى فهذا صحابي جليل، والتوبة تجب ما قبلها إخواني الأفاضل، والتوبة تجب ما قبلها. إذن هذا هو تعريف الصحابي. وطبعا إخوان الأفاضل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون إلا بخير. وهناك عبارة للطحاوي عليه رحمة الله تعالى صاحب العقيدة الطحاوية يقول فيها: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حقيقة إخوان الأفاضل هذه الكلمات عليها نور الدليل، هذه الكلمات عليها نور الدليل. فعلا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. الذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله عز وجل ببغضه وعدم محبته والكلام عليه، يتكلم على حملة الشريعة، يتكلم عن من نقل إلينا الدين، ما وصلنا هذا الدين وما عرفنا الإسلام وما عرفنا العقيدة إلا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا وبرحمة من الله أن يسر لنا رجال صادقين نقلوا دين الله عز وجل إلينا. ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح إخوان الأفاضل أنه كان في أذربيجان هذه الموجودة حاليا، سفر ما كان كسفرنا هذا، وإنما سفر طويل بعيد جدا، يرحلون نصرة لدين الله وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى. فحبهم دين وإيمان، لا شك ولا ريب أن الذي يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العبادات والمحبة الشرعية التي تتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم إخوان الأفاضل، الذي يجد في قلبه كراهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغض لهم لابد أن يراجع نفسه، فإنه على خطر عظيم جدا إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته فيهديه للتوبة. هذا معنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة أخرى تأتي كثيرا إخوان الأفاضل، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ نقول إخوان الأفاضل، الأصل في كلمة الآل أنها تعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل. وأول من يدخل في هؤلاء من؟ أقاربه الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه. أول من يدخل في هذا المعنى أقاربه الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على عدة معاني. المعنى الأول إخوان الأفاضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، هذا هو الأصل فيها. جيد، من يذكر لي دليل على هذا الأصل؟ كلامك هذا إيه؟ وين استنبطت دعوة الاستدلال؟ جيد، آل فرعون ليس هنا ماذا؟ أقارب فرعون، إنما أتباعه الذين تبعوه في دينه، هذا إذن المعنى الأول. أما المعنى الثاني، آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه، ويدخل في أقارب من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. يدخل في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. ومن معاني كلمة الآل الشخص نفسه، عندما يقال آل فلان الفلاني يدخل فيهم هذا فلان الفلاني، يدخل في هذه الكلمة. جيد، ما الدليل على هذا؟ ثبت، تفضل، قول من هذا أيضا؟ قل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يأتون إليه بالصدقة، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وأول من يدخل في هذا المعنى من؟ أبو أوفى نفسه، لأنه هو الذي جاء بماذا؟ هو الذي جاء بالصدقة، هو الذي جاء بالصدقة. فإذا كلمة الآل من معانيها الشخص نفسه. إذا تحصل عندنا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيين، المعنى الأول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، والمعنى الثاني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الآل عموما يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها أيضا الشخص نفسه، الشخص نفسه. جيد، قال ورحمهم الله. الأصل إخوان الأفاضل والتعبير الدارج عند أهل العلم أن الصحابة يترضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجاء هذا في نصوص كثيرة، لكن لا مانع من الإنسان أن يقول ماذا؟ رحمهم الله، لا مانع من ذلك. فإن الرحمة إخوان الأفاضل تكون لجميع المسلمين، تكون لجميع المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. الذي لم يسلك طريق الصحابة الكرام سيسلك طريق من؟ لا شك ولا ريب أنه سيتخطفه الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي لم يسلك طريق الصحابة فقد وقع في البدع والمحدثات. طيب ما هي البدعة؟ البدعة إخوان الأفاضل في اللغة اختراع الشيء على غير مثال سابق، شيء جديد ما كان موجود، اختراع الشيء على غير مثال سابق، شيء ما كان موجود ينشأ من جديد، هذا هو معنى البدعة في اللغة. أما البدعة في الاصطلاح إخوان الأفاضل فمعناها كما يقول الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة في الدين، لو كانت هذه البدعة تتعلق بالدنيا
لا تسمى بدعة في الشرع. هذا الجهاز ما كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول عنه بدعة؟ لا، ليس بدعة. لماذا؟ لأن البدع المنهي عنها في دين الله، أما البدع الدنيوية فلم يأتي نهي عنها، لم يأتي نهي عنها. طبعا إخوان الأفاضل تضاهي الطريقة الشرعية، لأن سيأتينا هذا إخوان الأفاضل، ما أقبل إنسان على بدعة قط إلا وأمات شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد المتقرب إلى الله بهذه البدعة أن يزداد في العبادة وأن يزداد في الأجر والثواب. قال: وكل بدعة ضلالة، هذا هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والضلالة وأهلها في النار، والضلالة وأهلها في النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قال: وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر لا يصح عن عمر بن الخطاب، وهو مروي بإسناد ضعيف، مروي بإسناد ضعيف. لكن إخوان الأفاضل، خلاصة المعنى قد يكون فيه شيء من الصحة، بأن الإنسان لا عذر له إذا كان في بيئة ينتشر فيها العلم ألا يسأل عن دين الله عز وجل، فلا بد عليه أن يسأل عن دين الله عز وجل قبل أن يخدم على أمور لا يعرفها. للأسف الشديد كثير من الناس يقع في هذا الخطأ، يفعل ثم بعد ذلك يأتي ويسأل، مع أن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. كيف تفعل شيء وأنت لا تعرف مستند هذا الأمر؟ هل جاء فيه دليل؟ هل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ فلذلك ينبغي علينا أن نعلم وأن نسأل قبل أن نقدم على العمل، قبل أن نقدم على العمل. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. بين لنا في كتاب الله عز وجل كل ما نحتاج إليه. وسبق إخوان الأفاضل في بعض الدروس الماضية، لا يوجد أمر من الأمور له علاقة بالشرع والدين إلا وبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما تأصيلا وإما تفصيلا. إما تأصيلا أي بذكر قواعد إجمالية تستطيع أن تنزل كثير من المسائل عليها، وإما تفصيلا تفصيل بعض الأمور، تحريم الربا، تحريم الزنا، أكل مال اليتيم، قذف المحصنة، أمور تفصيلية ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. نضرب مثال على الأمر الأول، أمور تأصيلية قواعد. واحد يأتي لك ويقول لك: يا أخي أريد دليل، يقول لك إن الججارة حرام. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويقول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قاعدة عامة يندرج تحتها ماذا؟ يندرج تحتها كل طيب، ويندرج تحتها تحريم كل خبيث، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا أنبه على نقطة إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص عفى الله عنهم يقول لك: أريد دليلا من القرآن، وكأنه يقول: لا أريد دليل من السنة. وهذا أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك الرجل متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله حللناه، وما معنى الحديث، وما حرم علينا في كتاب الله حرمناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الرجل الذي يقول: علينا بالقرآن فقط ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل هذا الرجل سؤال واحد: من الذي نقل لنا القرآن؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا القرآن. قبلت كلام النبي، قبلت نقل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اقبل ما نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس الاتباع، أي اتباع أمر الله سبحانه وتعالى والانقياد لدين الله عز وجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. إخوان الأفاضل، تجد كثيرا في رسائل السلف: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم أرشدك الله. في هذا تنبيه على أن العلم يبنى على الرحمة،
إذا رأيت أخي الفاضل من نفسك شدة وغلظة في غير موطنها الشرعي فاعلم بأنك يجب أن تراجع نفسك. أما الغلظة والشدة في دين الله في الموطن الشرعي لا حرج في ذلك، أما إذا وجد الإنسان من نفسه غلظة وشدة في غير الموطن الشرعي لا يصح هذا. إخوان الأفاضل، كان أهل العلم يروون حديثا عند بداية إقبال طلاب العلم على العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. تنبيه لطالب العلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي على طالب العلم أن يدعو إلى الله برحمة ولين ورفق مع الناس، يشد في موطن الشدة الشرعية ويكون رفيقا في المواطن الأخرى. أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، أي يجب عليك أن تأخذ العلم من نصوص الكتاب والسنة، لا يصح لك أن تأخذ المسائل الشرعية من العقول والآراء. لأن بعض الأشخاص يقول لك: يا أخي بالعقل كل شيء واضح، ليش دليل؟ وقال الله وقال رسوله وما يحتاج الأمر، بالعقل أنا أقول لك كل شيء حلال وكل شيء حرام. يمكن ذكرت هذه القصة يعني الإخوة في الدروس الماضية، أحد مشايخ الذي درسني في الجامعة الإسلامية الشيخ الفاضل محمد بخيت الحجيري قال: اجتمعت برجل من جماعة من الجماعات التي عندها شطحات كبيرة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، قال: فذكرت بأهمية طلب العلم وأن الدعوة لا تكون بجهل وغير ذلك، ما يصح هذا الكلام. فقال: يا أخي ليش طلب علم؟ الحلال بين والحرام بين. طيب أنا أسألك سؤال، ما حكم أكل لحم الضبع؟ قال: حرام. قلت: أبدا، جوز النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضبع. فإذا قست المسائل على العقول والآراء ظللنا وهلكنا، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم يكون منقاد لأمر الله عز وجل ويحرص على تعلم الدليل وعلى معرفة أدلة المسائل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الأشخاص ينزل هذه النصوص على العقل، إن وجد أن عقله قبل هذه الأمور عمل، وإن وجد أن عقله قبلها لم يقبل هذه الأشياء ولو كان الدليل في صحيح البخاري رد مثل هذه النصوص النبوية. والله يخشى على من كان هذا حاله أن يؤدي به الأمر إلى مهاو خطيرة ومخازن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال الراوي: فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. إذا جاءك الأمر عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكدت أن الحديث صحيح، لا يأتي الإنسان ويورث أحاديث ضعيفة وموضوعة ثم بعد ذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح مثل هذا. قال: وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. إخوان الأفاضل، أحيانا قد يحكم بعض الأشخاص عقله فيؤدي به هذا الأمر إلى المروق من دين الله عز وجل وإلى الردة والكفر. لو قال لك قائل: والله يعني الصلوات الخمس شرعت في زمن الناس ما كانوا مشغولين فيه، أما الآن على الاقتصاد العالمي والمشاغل نجعلها ثلاث صلوات، هذا ما حكمه؟ إخوان الأفاضل، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر، نسأل الله العافية والسلامة. اتباع الهوى قد يكون كفر وقد لا يصل إلى درجات الكفر، لكن أحيانا يوقع الإنسان في مخاطر عظيمة. فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. ذكرت إخوان الأفاضل بأن اتباع الهوى على أنواع. مسألة فقهية، الرجل قال: لا أنا سأعمل بهذا الأمر، أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لكن أنا أشتهي أن أعمل بهذا الأمر، فلا نقول له أنت ماذا؟ لا نقول له أنت كافر، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد أمر يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وذكرته لكم. لا يوجد أمر يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وذكرته لكم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فكل شيء بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. المسائل إخوان الأفاضل بأن الجماعة ومعناها ذكرناها في الدرس الماضي. أما من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا المسألة فيها تفصيل. إذا كان الأمر يتصل بالعقائد فنقول فعل الإنسان كفر، وننظر في حاله، هل أقيمت عليه الحجة؟ هل هو عالم؟ يمكن الرجل جاهل، يمكن للتو أسلم ما يعلم، يبين ويذكر هذا الرجل. أصر بعد ذلك بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع يكفر هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. فليس كل من خالف الصحابة الكرام يعتبر كافرا، فالمسألة فيها تفصيل. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ على الطريقة المعروفة عندنا أخوان الأفاضل، تفضل عبد العزيز. جيد، أحسنت. الآن أخوان الأفاضل، استخدام وسائل دعوية لم تكن موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا الأمر؟ نقول إخوان الأفاضل، يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ونوزل هذه المسائل على نصوص الكتاب والسنة. بعض الوسائل إخوان الأفاضل يعني ما كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن تبليغ الدعوة عن طريق مكبرات الصوت ما كان موجودا، لكن هل هناك دليل يدل على التحريم؟ أبدا لا يوجد دليل يدل على التحريم، لأن هذه إخوان الأفاضل من المسائل التي تراعيها الشريعة وتحث عليها الشريعة بأن يبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مسائل موجودة عند بعض الأشخاص يتقرب بها إلى الله وهي من المسائل المحرمة. الآن التمثيل، يوجد بعض الناس، يعني أنا أذكر مرة عندما كنت صغيرا جمعني مجلس بعض المستقيمين، مثل أحدهم بأنه، أنا معذرة أذكر هذا الأمر حتى نتضح يتضح الأمر بأنه أمر محرم، بأنه امرأة حامل. يصح هذا؟ هذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة، بل التمثيل كله حرام لأنه كذب، نسأل الله العافية والسلام. بعضهم يمثل أنه فاسق فاجر. يا أخي ترضاها على نفسك؟ ترضى أن تمثل بأنك تتعاطى المسكرات والمخدرات؟ هذا موجود إخوان الأفاضل عند بعض الأشخاص، ويغير اسمه حتى في التمثيل، يغيرون أسماءه، هذا لا يصح. وأيضا التمثيل ممن جاءنا؟ من الذي نقلنا التمثيل؟ الكفار والفساق والفجار، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل، من المسائل العصرية الموجودة موضوع الأناشيد. وطبعا الأناشيد في بعض الدروس ما ذكرت تفصيلات اللي فيها، لكن بعضها الآن ما يشق عاقل أنها محرمة. الموسيقى يمكن فيها بدرجة احترافية أكثر من الأغاني، بعضهم يدخل النساء في الأناشيد، بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يرقق صوته وغير ذلك، ويفعل أمور كأفعال الأغاني، مهرجانات ومؤتمرات ويعني ملتقيات وغير ذلك، ويكتبوا لك كلمات وألحان وما أدري إيش، ويصور المنشد نفسه على الغلاف ووضع يده تحت ذقنه. لا يصح مثل هذا الكلام إخواني، والله هذه محاذير شرعية. يعني البعض والله يعني كما يقال من المصائب التي تضحك الثكلة المفجوعة بولدها الوحيد، نسأل الله العافية والسلام. والله لو صدرت من عامي لقلت يهون الأمر، لكن للأسف الشديد عندما تصدر من بعض المستقيمين هذه من المصائب. وأنا قلت مرة لبعض الإخوة: سمي لي خمسة من المنشدين ملتحين، سمي لي خمسة فقط، مر على مكان من هذه الأماكن وانظر إلى صوري. الأغلب هذا فيما نراه والله أعلم ممن يعني ضبط ويعني أتى على لحيته، نسأل الله العافية والسلام. وفي كلمات الأناشيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وغير ذلك. طيب وين المحبة؟ وين المحبة؟ هل هي كلام أم لابد أن يكون هناك أفعال؟ وبعضهم للأسف الشديد يتبجح يدخل الموسيقى يقول لك المسألة فيها خلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كل خلاف تعالوا خلاص يعني، نقول لا، هناك خلاف معتبر وهناك خلاف ساقط. وأوصي الإخوة وإخواني أن يقرأوا فصل في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، والله يا إخوان بديع جدا، كأنه يتكلم عن زماننا في مسألة السماع، سماع الكلمات الملحنة، كأنه يتكلم عن زماننا، يرد على الشبه ويبين أن هذه أمور محدثة وأنها أمور محرمة. الشافعي مر على أقوام عندهم مثل الجلود يضربون عليها، فقال: خرجت من بغداد وقد أحدث بعض أهلها، أو يعني أظن هكذا، بعض الزنادق فيها شيئا يسمونه التغبير، سماهم زنادق يضربون على الجلود فقط، فما باله لو رأى زماننا هذا ماذا يقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فنسأل الله أن يعفو عنا. تفضل. ما سمعت؟ مخالفة الصحابة على درجات، إذا خالف الصحابة في مسألة عقدية فعله كفر، ننظر في فعله لماذا خالف، نقيم عليه الحجة، انتفت الموانع عند ذلك نسأل الله العافية والسلام يكفر هذا الرجل. أما في بعض المسائل الفقهية فنقول لا يكفر، لكن أيضا يعتبر حاله ماذا؟ حاله خطير، حاله سيء، لأنه متبع للهوى. تفضل. والله ما سمع جيدا ترى. شوف بارك الله فيك، التابعين وتابع التابعين، القرون المفضلة، كلهم كانوا متابعين للصحابة في مسائل الاعتقاد. أما المسائل الفقهية فهناك خلاف بين الصحابة أصلا، فما يكون هناك تثريب عليه. فهمت علي جيدا؟ مسائل فقهية الصحابة يختلفون فيها، بعضهم يرى كذا وبعضهم يرى رأي ثاني، هذا الأمر واسع فيها مسائل فقهية. لكن في مسائل العقيدة كلمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفقة على مسائل العقيدة. نعم بعض المسائل التفصيلية الدقيقة في مسائل الاعتقاد قد يكون فيها خلاف بين السلف، مثلا أيهما قبل الحوض أم الصراط، هذه مسألة تفصيلية، لكن كلاهما يثبت الحوض ويثبت الصراط، فلذلك هذه مسألة تفصيلية. أما بشكل مجمل لا، كلهم متفقون على قول واحد. فهمت؟ والله ما سمعت. في مسائل العقدية ذكرت الدليل، ذكرت التفصيل. الأصل إذا خالف في مسألة من المسائل العقيدة التي يكفر بها نقول فعله كفر. ننظر في الشخص هذا، جاهل عالم، كيف، شو وضعه، شو لماذا خالف، ثم بعد ذلك بعد إقامة الحجة وانتفاء يعني الموانع يكفر هذا الشخص. تفضل. ما سمع؟ إذا كان جاهلا ما يعلم الحكم الشرعي نعم يعذر بجهله. إذا ما إذا تقول إذا كان جاهلا، طبعا الجهل حقيقي. فهمت علي؟ بعض الناس يقول لك أنا جاهل وهو كما يقال سيد العارفين، فلا يصح مثل هذا، يعني تنبيه على موضوع الجهل. بعضهم يأتيك ويقول فعلت كذا وكذا ولم أعلم بأن الكفارة كذا، هذا لا يسمى جهل. فهمت علي؟ قال لك أعلم بأن سب، نسأل الله العافية والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن لم أكن أعلم بأنه يحد بالقتل. نقول لا، هذا ليس علم، هذا ليس جهل، هذا علم. عدم العلم بالعقوبة لا يرفع العقوبة. هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أم مع كل ذكر له؟ له نقول احرص على الأجر وصلي عليه صلى الله عليه وسلم مع كل ذكر له، مع كل ذكر له. هل طاعة ولي الأمر مسائل العقيدة؟ نعم، ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أرجو أن توضح للأخوة عدم الخروج عن الحكام والاتفاق على ولي الأمر، ستأتي معنا هذه، ستأتي معنا هذه المسائل بإذن الله عز وجل. تماثل تماثل مثلها يعني. هنا تضاهي من المضاهاة. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. لا، نص الحديث ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. هذا نص الحديث، ما بقي من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. إخواني قبل أن أنسى، الدروس القادمة إن شاء الله يوم الأحد يوم الاثنين ستكون بعد سنة العشاء، يعني نصلي السنة وكذا ثم بعد ذلك نبدأ الدرس، لأن بعض الإخوة قد تكون تفوته الركعة فنبدأ الدرس فيكون في هذا تشويش عليه، وبعض الإخوة المصلين من لا يريد حضور الدرس قد يصلي السنة فيكون في هذا تشويش عليهم. الدرس يوم الأحد والاثنين إخوان، الدرس الأسبوع القادم يرجع كما هو يوم الأحد ويوم الاثنين. تفضل تبحث عنه بارك الله فيك. تفضل، لكنه صحيح، صحيح هذا الحديث. تفضل. نعم، ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الدليل على هذه الأتباع الذين هم على الدين، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون ليس أقارب، أتباع الذين هم على دينه. وضح لك؟ تفضل. كيف؟ آل محمد أتباعه الذين هم على دينه في التشهد، ليسوا أقارب، ويدخل فيهم الأقارب طبعا. يعني قد ما يكون فيه ذاك الوضوح الكبير، أما الآية واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.